بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا المبثوثة إليكم والمنقولة عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي، ولعله اللقاء الثامن عشر من اللقاءات العامة. وأسأل الله لي ولكم السداد في الأقوال والأعمال. وإلى السؤال الأول.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول شيخنا، السائل من بلجيكا، يقول السائل: عندنا في بلجيكا من يمسك عن الطعام الساعة الثانية والنصف فجرا تبعا للتقويم، والبعض ينتظر حتى يرى الخيط الأبيض من الفجر وهو في الساعة الرابعة والنصف، أما الشروق فيكون الساعة السادسة صباحا، فهل نمسك تبعا للتقويم أم ننتظر رؤية الخيط الأبيض من الفجر؟
إذا كنتم تتمكنون من رؤية الصبح، وهو المقصود بقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أو ما يقاربه بالساعة، فلا تعتمد التقويم. نعم،
بارك الله فيكم. وهذا السؤال الثاني من الإمارات، يقول السائل: هل أهل الكبائر مخلدون في النار إذا لم يتوبوا، وما هو الدليل؟
أجمع أهل السنة على أن الفاسق الملذي الذي هو على التوحيد، على التفريق بين حكمه الدنيوي والأخروي، فهو عندهم في الدنيا مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. ويقولون أحيانا مؤمن ناقص الإيمان، وأما حكمه الأخروي فهو تحت مشيئة الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الأحاديث المتواترة التي تدل على أن الفاسق الملي لا يخلد في النار إذا دخلها، حديث الشفاعة، فقد جاء فيه أو في بعض طرقه: أخرجوا من النار من كان في قلبه، من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة مثقال دينار، ثم قال نصف دينار ربع دينار، وقال: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وخالف في هذا الخوارج والمعتزلة، فالمعتزلة حكمهم على الفاسق الملي في الدنيا بأنه في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، أو لا مسلم ولا كافر. وأما نعم، والخوارج يخالفونهم في الحكم الدنيوي فيقولون هو كافر، حلال الدم والمال. وفي الآخرة اتفقت الخوارج والمعتزلة على أن من لقي الله على كبيرة كان خالدا مخلدا في النار. وما ذكرناه من الأدلة، ذكرنا آية النساء وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يعني ما دون الكفر والشرك، نعم، من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب المسكر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم غيرها. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وأخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو لله ندا دخل النار. وقلت أنا يعني ابن مسعود: ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة. والحاصل أن أهل السنة مجمعون على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. نعم، وأنبه هنا على أن أهل التوحيد الذين يلقون الله عليه هم قسمان: قسم آمن من دخول النار، وهذا من لقي الله موحدا غير مصر على كبيرة سالما من المعاصي كلها. الثاني: من كان آمنا من الخلود في النار غير آمن من دخولها، وهو من لقي الله موحدا على كبير مصرا على كبيرة. نعم،
بارك الله فيك شيخنا. وهذا السؤال الثالث، تقول السائلة من السعودية: هل يجوز طهي صيد البحر وهي لا تزال حية؟ وإن كان لا يجوز فهل يحرم أكلها بعد طبخها؟
طهي، أولا يا بنتي، صيد البحر لا يذكى. قال صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودما. فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. وهي عادة أعني ما كان من صيد البر يموت بجفاف الماء عنه. وبهذا لعلك تعلمين أنه يجب تركها حتى تموت. وأما طبخها قبل أن تموت فهو من التعذيب. نعم، وهذا محرم، وأظنه يحرم أكلها في هذه الحال. نعم،
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع من سوريا، يقول السائل: أني قد سمعت الشيخ عبيد حفظه الله يوجه كلمة لشباب سوريا بأن يعتزلوا هذه الفتنة، وأنا أقول: أليس هم يدافعون عن أعراضهم وأنفسهم وأموالهم؟ وجزاكم الله خيرا.
أنا لم أقصد سوريا، بل كلما حدثت فتنة في العالم العربي والإسلامي، بدءا من فتنة تونس فمصر فليبيا فسوريا، أدعو المسلمين إلى أن يعتزلوا الفتنة حتى ينكشف الأمر. ولكن لعل سائلا سألني وقت فتنة سوريا فأفتيت باعتزال الفتنة، فأرجو أن تفهم أنت وكل من يسمعني الآن أني لا أعني قطرا معينا أبدا. هذا أولا. وثانيا أكرر هذه الفتوى: اعتزال الفتنة في مثل هذا واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم حين سأله حذيفة رضي الله عنه قال في حديث طويل، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وأذكر أني خاطبت بهذا من سألني يوم كانت فتنة في العراق، وكان العراق فوضى، وهو الآن أحسن حالا وإن كانت السيطرة الكلية للرافضة، مكنتهم أمريكا ولعنة الله على الفجر. وهنا أمر أو بل أمران. الأمر الأول وهو الأمر بالجهاد في سوريا، هذا ليس لي ولا لسواي من أفراد عموم طلاب العلم، من أفراد عوام طلاب العلم، هذا لعلمائنا. فإذا أجمع علماؤنا الممثلون في هيئة كبار العلماء على أمر لا نخالفه، نعم، وإن كنا نعتقد خلاف ذلك لكن لا نخالفهم. الأمر الثاني، أنا كذلك أرى هذا الأمر بالنسبة لأبنائنا في سوريا، الأصل اعتزالكم هذه الفتنة، فلا تنضموا إلى الملعون الكافر ابن الكافر بشار ابن حافظ الأسد لعنة الله عليه وعلى أبيه، فهو الكلب وابن الكلب والكفر نهجه، فلا خير في كلب تناسل من كلبي. وأنا تصرفت في البيت، البيت يقول هو الكفر هو الكلب وابن الكلب والكلب جده، جد بشار أنا لا أعرفه، نعم، ولهذا قلت والكفر نهجه. لكن نعم، إذا لم تستطيعوا الفرار، طوقكم الملعون فسد عليكم المنافذ، لا تستطيعون الفرار بدينكم ولا أعراضكم، نعم، وليست عندكم أسلحة تدافعون بها إذا دخلت عليكم بيوتكم أو دوهمت بيوتكم من جيش الملعون ابن الملعون، فكونكم تنضمون إلى الجيش الحر لعله أسلم إن شاء الله، لكن أولا عليكم الفرار إذا قدرتم بدينكم وأعراضكم ولو في بعض النواحي من سوريا، لأن الجيش الحر حسب ما سمعته من تصريحاتهم ليسوا بأحسن من الثوار الذين هم الآن يتسكعون في أقطار أوروبية وغيرها، أبرموا النار ثم هربوا كما يقول المثل. أنا قال أين فلان أين ذهب، قال أعطى المفتاح عبد الله، يعني هرب، نعم، وترك الدار وما فيه، فهم يعني فأوليكم الثوار لا يقاتلون في سبيل الله أبدا، لأن شعارهم جاهلية الديمقراطية المدنية الحرية إلى غير ذلك، نعم. والجيش الحر ما بلغنا من التصريحات ليست بعيدة عن هذا، فأنا لا أقول تنضمون إليه لأنه جيش مسلم، لكن كما يقول المثل حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فأنتم أولا فروا بدين أولا فروا بدينكم وأعراضكم، وإذا لم تفروا بكروا، هل تستطيعون أن تلزموا بيوتكم وتكونون أحلاسها؟ فإذا دخلت عليكم أو دوهمت عندكم سلاح يكفيكم شر هؤلاء جنود الملعون؟ فإذا لم يكن هذا ولا هذا فتبين لي أن انحيازكم إلى الجيش الحر لعله أسلم لكم. وهذه الفتوى فصلتها، ومن نقلها محرفة فهو كاذب مفتري، هذه الفتوى لعلكم وعيتموها، نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الخامس من ليبيا، يقول السائل هل يجوز للزوجة الأولى طلب استقلال السكنة إذا أراد زوجها الزواج من الثانية، وهل للتعدد من شروط تقيده؟
سؤالك أيها الليبي يتألف من شقين. الأول، فجوابنا على السؤال على الشق الأول أن السكن المستقل حسب قدرتك وحسب العرف هذا حق للزوجة، ولا يحل لك أن تسكن الزوجة الثانية معها إلا إذا رضيت، فإذا رضيت فلا، كما يقول المثل الرضا سيد الحكاية، فإذا قبلت أن تسكن ضرتها أو جارتها معها فلا بأس. ثانيا، جوابنا على سؤالك الثاني التعدد له قيد وهو العدل في السكنة والمبيت والنفقة وما يتبعها، كيف لا كما قلت هذا، لأن النساء يختلفن، فذات العشرة مع الزوج ليلتها نفقتها في الكم أكثر من ذات الخمسة، نعم، وهكذا. فالواجب العدل عليك في هذا، فإن كنت لا تقدر فلا تعدد. قال تعالى تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، الآية، نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال السادس من الجزائر، يقول السائل أثناء الاستنشاق للوضوء دخل الماء في أنفي وكنت أشعر به في جوفي، ولا أدري إن كنت بلعته فماذا علي؟
يظهر أنك ابتلعته، لكن هنا يتوجه إليك سؤال، هذا يعني الماء بهذه الكيفية التي ذكرتها نتيجة المبالغة في الاستنشاق، فإن كنت تعلم، نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود في حسب علمي من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإن كنت تعلم الحكم، نعم، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في الاستنشاق، نعم، ومتعمدا لذلك فعليك القضاء. وإن كنت تجهل الحكم أو تعلم الحكم لكن غير متعمد فلا قضاء عليك إن شاء الله وصيامك صحيح.
بارك الله فيك شيخنا. وهذا السؤال السابع، السائلة من مصر تقول زوجي عامي وأنا على منهج السلفي ونقيم في مدينة القاهرة، عرضت عليه أن أعتكف في منطقة أخرى عند شيخ على المنهج في منطقة اسمها كفر الشيخ، فهل يعتبر ذهابنا لتلك المنطقة للاعتكاف من شد الرحال؟
هذا ليس من مسلك السلف، هذا من شد الرحال، فاعتكفي إذا كنت تقدرين وأذن لك زوجك ولم تضع عليه مصلحة فاعتكفي حيث أنت، نعم، وإلا فصلي في البيت، أن الاعتكاف سنة ولا يجب إلا بالنذر، ولا تنازع زوجك في هذا الأمر يا بنتي، سددي وقاربي معه وخذيه بالرفق واللين ووفيه حقوقه عليك، فلعلك تكون سببا في تشربه إن شاء الله بالمنهج السلفي، ومن ثم قد يكون إن شاء الله فيما بعد طالب علم يعينك
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثامن، يقول السائل: من صلى الفجر في جماعة هل الواجب الجلوس في نفس المكان الذي صلى فيه الفجر إلى وقت الشروق حتى ينال الأجر كاملا، وهل ينقص الأجر إذا قام لإنهاء بعض الأشغال ثم عاد لمصلاه، وهل يعتمد على التقويم في معرفة الشروق؟
هذا السؤال يتألف من ثلاث فقرات كما يقول. أولا نذكرك أن الحديث يتضمن عدة قيود لحصول الأجر الذي أظنك تشير إليه في سؤالك. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة، أو قال كان له أجر عمرة حجة وعمرة، قال له كان أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. حديث حسن. فالقيود أولا أن يصلي الصبح يعني حاضرا، ثانيا في جماعة، والجماعة إذا أطلقت هي جماعة الإمام الراتبة، والثالث ولعله إذا فتحت جماعة الإمام وصل في جماعة أخرى نعم تقوم مقامها إن شاء الله تعالى. القيد الثالث يذكر الله، والقيد الرابع يقعد في مصلى، والقيد الخامس الغاية حتى تطلع الشمس يعني ترتفع، والقيد السادس يصلي ركعتين. فمن اجتمعت له هذه الأمور الستة نال الأجر إن شاء الله. وبهذا تعلم جوابنا على الشق الثاني أنه إذا قام وترك المسجد وذهب لبعض الأشغال لا يحصل على هذا الأجر، لكنه لو عاد إلى المسجد فركع ركعتي الضحى أو صلاهما في البيت نال الأجر المطلق إن شاء الله تعالى. وأما جوابنا على سؤالك الثالث وهو كان الأول، هل يجب؟ لم أقول يعني هذا القيود عرفت القعود، والجلوس لا يجب يعني لا يجب على هذه سنة، هذه نافلة. نعم، فمن استوفى هذه الأمور الستة نال الأجر، ومن ذهب إلى بيته وركع بعد طلوع الشمس ارتفاعها قيد رمح وهو ما يعادل ابن متر ونصف الآن أو قريبا منه نال الأجر المطلق. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. وهذا السؤال التاسع من تركيا، يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يصلي العشاء في المسجد ثم يرجع ويصلي التراويح بأهله في بيته؟ وجزاكم الله خيرا.
صلاة النافلة في البيت أفضل، وصلاة العشاء وغيرها من الصلوات المكتوبة يجب على الرجل في المسجد بشرط أن يسمع النداء عادة. نعم. وزوال الأعذار، نعم، كخوف الطريق أو كونه مريضا لا يستطيع أن يأتي للمسجد، أو كون الإمام لا ينتظر الناس، نعم، هذه أمور تسوغ له الصلاة في البيت. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. والمقصود بالنداء النداء المجرد، نعم، ويسمع النداء يعني عادة، لأنه قد يكون جاهلا ولا يتفطن إلا بعد الأذان. نعم. فتحصل أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال بهذه الشروط. وأما صلاة النافلة فهي في البيت أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء أو قال صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. فصنيعك هذا إن شاء الله مبارك. نعم، كونك تصلي العشاء في جماعة والتراويح في بيتك جمعت بين خيرين إن شاء الله، فالأول واجب وجوبا عينيا عليك، والثاني نافلة أشركت معك أهلك فيها إذ صليت بهم، فتقبل الله منا ومنك. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. هذا السؤال العاشر، سائلة من المغرب تقول: ماذا يفعل المأموم بالراتبة البعدية للعشاء، حيث أن أئمة المساجد عندنا يقيمون صلاة التراويح مباشرة بعد الصلاة؟
إذا كنت مصلية التراويح في بيتك وقد صليت العشاء في المسجد، نعم، فلا مانع أن تركعي ركعة الراتبة، والعشاء ليس قبلها راتبة، لا مانع أن تركعيها ثم تنصرف إلى بيتك، وإن شئت أن تؤخرها كلها التراويح وراتبة العشاء فابدأي براتبة العشاء وصلي التراويح، فالأمر فيه ساعة يا بنتي. نعم.
وين صلت في المسجد يا شيخ؟
نعم،
وين صلت في المسجد مع الإمام؟
تكتفي بصلاة التراويح أو تقضيها فيما بعد، يعني الأمر فيه ساعة.
نعم.
لأن بعض الناس يعتقد أن الراتبة واجبة.
نعم.
ولهذا نقول فيه ساعة، الأمر فيه ساعة.
نعم. بارك الله فيكم. السؤال 11 من ألبانيا، يقول السائل: أخي الكبير أصيب بمرض فاضطررت لأخذ دين ليعالجه، والآن منذ 5 سنوات لم أستطع سداد الدين، فهل يجوز أن أخبر أخواني الذين يخرجون زكاتهم لمساعدتي بسداد ديني؟ أوصني يا شيخ ماذا أفعل، وأطلب منكم أن تدعوا لي أن لا أموت وأنا مديون.
اللهم سدد عنه، اللهم سدد عنه، اللهم فرج كربته. يا بني إذا كان الأمر كما ذكرت فلك حق في الزكاة، فإن كنت قادرا على الاستعفاف والاستغناء معتمدا على الله عز وجل ثم على كسب يدك فهذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. لكني أنا فهمت من سؤالك أنك لا تقدر، لأنه مضى عليك 5 سنين، فلا مانع أن تسأل إخوانك أهل الأموال، وأرى أن يكون بواسطة تثق منه يذكر الحال للمحسنين والمسرين وأهل البذل والسخاء. نعم، لعل الله يفرج عنك، فإنه جواد كريم. وعليك بالدعاء عند الإفطار، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة عند فطره لا تورد.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 12 من الجزائر، يقول السائل: هل يجوز للمرأة الذهاب إلى الحمامات الخاصة، حيث تدخل كل امرأة في غرفة خاصة بها لوحدها؟ وهل يجوز للمرأة أن تدخل حمامات البخار التي بالأندية النسائية بطرد العلاج؟
يا بنتي الجزائرية، سؤالك من شقين، فجوابنا على السؤال الأول نصدره بقوله نعم، نصدره بهذا الحديث، وهو عند أحمد وغيره وهو صحيح. قدم على عائشة رضي الله عنها نسوة من الشام، وفي رواية من حمص، فقالت: أنتن اللاتي تذهبن إلى الحمامات أو تأتين الحمامات، قلنا نعم. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت السفه الذي بينها وبين الله، فهذا وعيد شديد يجب أن تعيه يا بنتي، ويجب أن تعيه كل مسلمة تسمع حديث الآن أو يبلغها فيما بعد. هتكت السفه الذي بينها وبين الله، مع أن أولئك النسوة فيما يظهر يذهبن إلى حمامات نسائية أو حمام مقسوم قسمين، مدخل قسم خاص بالرجال وقسم خاص بالنساء، قد يكون حمام واحد وأكثر. فما ذكرته من هذه الحمامات هي نفس الوضع، حمامات نسائية والمرأة فيها تخلع ثيابها وهو ليس ملكا لها، بيت زوجها يعني السكن الذي تسكن فيه مع زوجها، بيتها سواء كان بالأجرة أو ملكا. وبهذا يعلم أن الاستراحات التي أو المتنزهات التي يستأجرها الناس يوم أو يومين أو كذا لا ينطبق عليها هذا الحديث، لأن لا تسمى ملكا ولا يقال بيت فلان، لا عرفا ولا شرعا لا يقال بيت فلان. فإذا سئلوا قالوا فلان في متنزه يعني استراحة. فتفطني بارك الله فيك، وتفطن يا نساء المسلمات. وكذلك ننبه إلى أن بعض الجماعات الدعوية النسائية يجعلن حمامات سباحة للمنسوبات، وهذه وأولئك النسوة التي يرتدن هذه الحمامات السباحة في يعني أماكن كما يقولون نسائية مخصصة للدعوة ومخصص لكل سن معين حمام سباحة، هي تدخل تحت هذا الوعيد، يعني من يرتدها من النساء. بقي جوابنا على سؤالك الثاني، أنت قلت للعلاج، فهذا العلاج أصبح الآن قسمان، علاج تقوية يسمون تقوية، ولا علي يسمى رياضة، فهذا لا يجوز. وهناك علاج ضرورة لا بد منه، فالضرورة له حكمها وتقدر، والضرورة كما قال أهل العلم تقدر بقدرها. فإذا كنت مضطرة إلى أن تذهب إلى هذا الحمام النساء الخاص بالنساء للعلاج، نعم، وأقصد أنك إذا لم تذهبي تضرر جسمك، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا شفيتي فدعي.
بارك الله فيكم. وهذا السؤال 13 من الإمارات، يقول السائل ما حكم إغلاق الأنوار في صلاة التراويح بقصد الخشوع؟
الذي عرفناه عن السلف أنهم لم يطفئوا سراجا موقدا ولم يوقدوا سراجا مطفئا، فلعل هذا جاء من بعض السلف، من بعض المتصوفة، هذا ليس له نظير عند السلف فيما نعلم. نعم، والأصل في العبادات الحظر يعني المنع إلا بنص. نعم، والخشوع يمكن يحصل للمسلم دون هذا. نعم،
بارك الله فيكم. هذا السؤال 14 من الهند، يقول السائل في رمضان استيقظ رجل بعد نصف ساعة من أذان الفجر وأكل الطعام، فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟
هذا مجمل يا بني، أنت قلت استيقظ بعد أذان الفجر بنصف ساعة وها هنا حالتان. الحالة الأولى أن يكون المؤذن يؤذن عندكم بعد طلوع الفجر كما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الحال نعم. وفي هذه الحال لا بد من التفصيل كما يأتي. نقول: هل كان يعلم أنه استيقظ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة أو يجهل ذلك؟ فإن كان يعلم أن استيقاظه بعد طلوع الفجر بنصف ساعة بعد أذان الفجر عندكم كما قدمنا، بعد طلوع يعني بعد المؤذن بنصف ساعة والمؤذن يؤذن على الوقت، فصيامه باطل وعليه الإمساك والتوبة والاستغفار وقضاء يومك. وإن كان لا يعلم، قرته الساعة مثلا، نعم، أو كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت وهو أكل قبل طلوع الفجر، ففي هذه الحال لا شيء عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا السؤال 15، سائلة من ليبيا تقول: أنا مصابة بمرض وراثي خطير ينتقل للأبناء بنسبة 50%، وجاءني خاطب وأخبرته فلم يمانع، ولكن مشكلة انتقاله للأبناء. وسؤالي بارك الله فيكم يتكون من شقين: أولا، هناك وسائل لتشخيص المرض الوراثي في الأسابيع الأولى من الحمل، فهل يجوز إسقاط الجنين إذا كان يحمل المرض وذلك خلال الأربع أشهر الأولى من الحمل، أي قبل نفخ الروح فيه وقبل ذلك بكثير؟ الثاني، بالنسبة لحالتي، يقول أطباء الوراثة أنه من الصعب حدوث حمل طبيعي، يجب أن يكون حملا خارج الرحم مثل أطفال الأنابيب وغيره لكي يستطيعوا إجراء التحاليل المطلوبة على الجنين، فهل يجوز هذا وخاصة أني ذهبت لمراكز موثوق فيها؟
أحيلك يا بنتي على دار الإفتاء، فعندهم بحوث خاصة في هذه الأمور. هيا الله لك الرشد من أمرك.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 16 من أمريكا، يقول السائل أو السائلة: هل يجوز تقديم الإفطار في المسجد طوال شهر رمضان للمسلمين، علما أن لدينا في أمريكا بعض المسلمين عائلتهم غير مسلمة وهم بحاجة للإفطار مع المسلمين في المسجد؟
قدموا الإفطار لإخوانكم المسلمين، فإذا حضر غير مسلم وأكل فلا بأس، لكن أنتم يجب أن تقدموه لإخوانكم المسلمين ولا تتعاهدوا الكفار بذلك.
هي شتذكر أن هم مسلمين لكن عائلاتهم غير مسلمة، عائلات المسلمين هؤلاء الذين يفطرون في المسجد غير مسلمة.
يعني أنا أقصد أن من حضر الإفطار،
نعم،
يعني من حضر، يعني نحن ما لنا يعني لا شأن لنا بالعائلة، نحن فنفطر المسلمين، لكن لو أن هذا أخذ من فطوره لعائلته أو بعض عائلته حضر لا نمانع من ذلك.
بارك الله فيك.
بل أرى أن يغتنم هذا في دعوة هؤلاء إلى الله عز وجل، فيدعون من خلال هذا إلى الله، وأن هذه عادة المسلمين، فإذا وجد من يلين ويتقبل يعلم الشهادتين، ثم يعلم معنى الشهادتين، نعم، والعمل بمقتضاهما، يعلم شعائر الإسلام شيئا فشيئا.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 17، تقول السائلة: يوجد إبر فيتامينات تؤخذ عن طريق بشرة الوجه، هل يجوز أخذها في نهار رمضان؟
لماذا هذه يا بنتي؟ هذه أشياء مما أدخل على المسلمين. ونحن نقول ها هنا حالتان: الحال الأولى إذا كان وجه المرأة متشوها يخالف المألوف عند نظائرها وبنات جنسها فلا مانع أن تستعدلها. الحال الثانية أن يكون حالتها طبيعية، حالتها طبيعية، وإنما أرادت زيادة التجمل، فلا ننصح بهذا، بل نخشى أن يكون من تغيير خلق الله، فتفطني ولتفطن نساء المسلمة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال 18، السائل من أمريكا. يقول السائل: أنا إمام مسجد بالولايات المتحدة، وسألني أحد الأخوان أنه كان يتعامل بالربا والآن يريد التوبة والتخلص من الربا، ولكنه في مشكلة حيث أنه أعلن إفلاسه، وهذا يترتب عليه أن يدفع الأقساط، وهذه الأقساط قد تمتد لأمد طويل، فما الذي عليه أن يفعله؟ هل يمتنع عن الدفع مع العلم أنه قد أخذ بعض المال وعليه إرجاعه، أم ماذا يفعل؟
لا بد من التفصيل في حالة هذا السائل. فنقول أولا، قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فبناء على هذه الآية، ما سلف من حاله تجبه التوبة إن شاء الله تعالى، حصلت له الموعظة والتوبة، فالتوبة تجب ما قبل. الأمر الثاني، لا بد من سداد هذه الديون، فكونه يمتنع عن الدفع هذا يوقعه تحت طائلة العقاب ممن لا يرحم. فمن أولع بالربا واستلذه واستحلاه حتى وإن كان من المسلمين لا يرحم، هذا الذي عرفناه، نادر الذي يرحم. فكيف إذا كان من الكفار؟ فهؤلاء الرحمة منزوعة من قلوبهم، فسواء أعلن الإفلاس أو يعلن لا بد من سداد هذه الديون. نعم. وهل يعينه إخوانه المسلمون؟ أرى أنه لا مانع إن شاء الله أن يعينه ما دام تاب. نعم. ويريد التخلص من الربا، لا مانع أن يعينه إن شاء الله تعالى. وهذا أمر. والأمر الأخير، إذا قدر من جهده أو من معونة إخوانه أن يعجل ما بقي عليه من الديون، نعم، حتى يسلم من الربح المركب نتيجة الأقساط، فله ذلك إن شاء الله تعالى، وأرى أن يعان لأنه من الغارمين. نعم. وقد تاب، ونحن لا ندعو إلى إعانة أهل الربا، لا ندعو، لكن من تاب وأناب إلى الله عز وجل وأحب وعزم على أن يتخلص من الربا، فإعانته جائزة إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. وهذا السؤال 19 من ألمانيا. يقول السائل: أنا أشكو كثرة الوسواس في الصلاة وغيرها، وأشعر بقسوة قلبي عندما أقرأ القرآن، على الرغم أنني أسعى إلى جهاد نفسي بالأعمال الصالحة، لكني لا أرى تحسنا واضحا لحالي، ماذا علي أن أفعل؟ بارك الله فيكم.
أولا، ما دمت تدافع الوسواس فقسوة قلبك هي نتيجة الوسواس، فكونك تجاهد نفسك فأبشر بالخير. وامضي على هذا واستعن بالله واستكثر من الدعاء واستكثر من قراءة القرآن واستكثر من صحبة الطيبين في المساجد في البيوت تزورهم أو تستزيرهم في بيتك تخالطهم حيثما كانوا. وأما بالنسبة للوسواس في الصلاة فنوصيك بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة حين شكى إليه أن الشيطان يخلط عليه في صلاته فأمره أن يدخل عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله منك تفل بريق خفيف. نعم لا سيما إذا كان حولك أحد. نعم أما إذا لم يكن حولك أحد فلا مانع أن يكون التفل فوق الخفيف إن شاء الله تعالى. وأبشر أوصيك بأن تطمع في رحمة الله وأن تطمع في الرجاء ولا تيأس من رحمة الله، وأنصحك أن تكون دائما جامعا بين الخوف والرجاء، فإن الخوف يردع عن مغاضب الله عز وجل ومساخطه، وهذا هو الخوف المحمود خوف الوعيد، والرجاء يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. فاجمع بين هذا وهذا، كن خوافا رجاء.
بارك الله فيكم. هذا السؤال 20 يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن من المصحف في السنن الرواتب وكذلك صلاة الضحى وذلك للاستزادة من الورد اليومي في رمضان؟ هكذا السؤال.
هو قال السنن الراتبة،
السنن الرواتب والضحى.
يا ولدي هذه السنن الرواتب يعني تخفف. نعم كان من هديه صلى الله عليه وسلم كما روت عنه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت أقول أحيانا هل قرأ بفاتحة الكتاب؟ يعني المشروع فيها التخفيف بالسنن الراتبة وكذلك الضحى. نعم لكن التراويح هي قيام ليل. نعم فلا مانع أن تقرأ وأنت تصلي التراويح من المصحف. نعم هذا إذا كنت تصلي وحدك. أما إذا كنت تصلي خلف إمام فلا تشغل نفسك بالنظر في المصحف، لأن الإمام عادة يكون من الحفاظ، وإذا لم يكن من الحفاظ فوراءه حفاظ. لكن لو تصورنا أنه ليس وراءه حفاظ وخشيت وهو معروف بكثرة الخطأ فلا مانع أن تمسك عليه في المصحف لتفتح عليه إذا أخطأ، أما مجرد النظر في المصحف فهو مشغلة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال 21 تقول السائلة: أنا طبيبة أسنان فهل يجوز لي شرعا أن أعالج الرجال علما أنه لا يحصل لبس مباشر لارتداء القفازات الطبية ولا يوجد خلوة لوجود ممرضات معي في العيادة، وإن كان لا يجوز فما هو العمر الأقصى للأطفال الذكور لعلاجهم؟
أولا يا بنتي يا دكتورة إذا كنت قادرة على أن تعالجي النساء فاقتصري عليهم، وهذا يتأتى لك إذا كانت العيادة لك خاصة بك. أما إذا كنت موظفة وقدرت عن طريق الإدارة أن يحول القسم المختص إليك أن يحول القسم المختص بالمستشفى النساء إليك فافعلي هذا، وإن كنت لا تقدرين وأنت ملزمة بهذا فلا مانع إن شاء الله تعالى، والأمر كما ذكرت ما دامت لا توجد خلوة. نعم نعم فالمحذور زائل. نعم وأما بالنسبة لعلاج الأطفال الذكور أو خلع هذا راجع إليكم أنتم الأطباء أعرف منا، لكني سمعت قبل سنين من بعض الأطباء قال ما فوق 13 سنة لا يعالجه أخصائي الأطفال. نعم. وأنا لا أدري يعني خلع الأسنان أو علاج الأسنان يتعلق بكبر السن وصغره بالطفل أو ما فوق الطفولة، هذا مرجعه أنتم، أنت وأمثالك. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال 22 يقول السائل: هل يجوز نشر صور إخواننا المسلمين في بورما مثل صور الجثث ممثل بها من قبل البوذيين؟
هذا تستخدمه بعض الجماعات المهوسة. نعم. وهو لا داعي له، لماذا تنشر صورهم؟ نعم. أنا لا أعرف الحقيقة في يعني مصلحة من هذا. نعم. والله أعلم. المصلحة في الدعوة إلى مناصرتهم وجمع التبرعات للمحسنين للمحسنين لهؤلاء. أما يعني جهاد هذه الدولة الكافرة هذا غير متيسر، ونشر هذه الصور يستخدمونها للزج بالشباب في أتون المعركة مع الكفار، وهذا ليس من شرع الله عز وجل. جهاد الدفع يشترط له القدرة. نعم. وقد بسطنا هذه المسألة في مواطن متعددة فليراجعها من شاء، لأن المقام لا يمكن الآن من البسط في هذه القضية.
بارك الله فيكم. السؤال 23 من الجزائر تقول السائل: امرأة تطلقت عن طريق المحكمة بعد رفض طلقت عن طريق المحكمة.
نعم.
بعد رفض زوجها للتطليق، وحكم لها القاضي بمبلغ من المال علما بأنها لم تعتد العدة بمنزلها نزولا عند رغبة طليقها، ورفض الإنفاق عليها خلال فترة العدة، فما حكم المال الذي قضى به القاضي للزوجة؟
لا نستطيع أن نفتي في هذه القضية حتى نقرأ الصك وننظر، لأن المسألة منظورة من قبل قاضي وهو مختص إن شاء الله في الشرع، لكن يعني لا، ومع هذا قد يكون حكم القاضي أحيانا فيه خلل، فأنا لا أستطيع أحكم لك في قضيتك بشيء منك في هذه الساعة.
الأخوة بمسجد تقي الدين بألمانيا، سؤالكم غير واضح، بارك الله فيكم وأعيد السؤال جزاكم الله خير.
كيف؟
أنا نبهت الأخوة يا شيخ في مسجد تقي الدين الهلالي في ألمانيا.
نعم.
أرسل السؤال لكن سؤال غير واضح، بارك الله فيكم.
مادم غير واضح لديهم ونبهتهم.
نعم شيخنا بارك. السؤال 24 السائل من مصر يقول: أفطرت زوجتي المرضعة بسبب التعب والإجهاد من عمل البيت، فلما علمت بهذا عنفتها ونهرتها بسبب فطرها التي تقول إنها لم تطق، فهل يعد عدم تحمل الصيام عذرا لها؟ وماذا عليها حيال فطرها هذا اليوم؟
إذا كان الأمر كما ذكرت عنها وصدقت هي بأنها أجهدت فلم تطق الصيام فهي معذورة إن شاء الله تعالى وعليها القضاء.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 25 تقول السائلة: هل ورد شيئا في استحباب قراءة القرآن للمرأة بالحجاب؟
لم أعلم حتى الساعة سنة في هذا، وإنما الذي ورد في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لا يقبل الله صلاة من حائض بلا خمار، والحائض هي البالغة وليست التي وليست ذات العادة التي معها العادة الشهرية، لا، المقصود البالغة. فيجب على المرأة المسلمة على الصلاة تختمر، تلبس الخمار وتلبس الثياب الساترة، نعم، التي تغطي القدمين وما بعدهما، نعم، ولا تصف البشرة. أما قراءة القرآن حتى الساعة لا أعلم في ذلك سنة.
بارك الله فيكم. السؤال 26، يقول السائل من ليبيا: هل يجوز أن يدعو الداعي بقوله اللهم بفضل هذا الشهر أعطِ رقابنا من النار؟
يعني هذا يتوسل إلى الله بغير اسم من أسمائه ولا صفة من صفاته، وهذا خطأ، نعم. وكان الأولى يقول اللهم لا تحرمنا من خير هذا الشهر، اللهم لا تحرمنا من فضيلة هذا الشهر، اللهم لا تحرمنا من قبول الأعمال في هذا الشهر، نعم. فالتوسل إما باسم الله سبحانه وتعالى الذي هو أعرف المعارف لفظ الجلالة، أو باسم من أسمائه أو الأخرى أو صفة من صفاته، أو نعم، أو دعاء الصالحين، نعم، أو بالأعمال الصالحة حال الكربة، نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال 27 من ليبيا، تقول السائلة: نحن نساء نصلي في المسجد ونقوم بتسوية الصفوف عند تكبير الإمام، ولا ندرك التكبيرة إلا والإمام في منتصف السورة، عفوا في منتصف الفاتحة، هل عملنا هذا صحيح؟
إذا كان الأمر يقتضي بينكن، يقتضي يعني في كنا تعديل الصفوف النساء، فأنت على خير إن شاء الله تعالى، نعم.
بارك الله فيكم.
تفضل.
نعم شيخ. هذا السائل من مصر، وهذا السؤال 28، يقول: هل يجب البعد عن طلاب العلم ممن لهم بعض التوجهات السياسية، مع أن منهجهم في التدريس هو منهج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويحرصون على تتبع الدليل؟
هؤلاء من المبتدعة الذين لا ينشرون بدعهم في التعليم، فإذا كنت محتاجا إلى الدراسة عندهم نعم، وتستطيع أن تدرك، لابد من شرطين: أولا أن لا ينشروا بدعهم، وقد فهمتم هذا من سؤالك، يعني هو منهجهم تتبع الدليل، وثانيا نعم أن تكون أنت حاذقا لو أدخلوا شيئا من السياسة، تكون حاذقا حتى تتجنب. والعلماء يذكرون في المصطلح، وهو التحقيق، قبول رواية الداعية المبتدع أو رواية المبتدع الداعية إذا لم يروي ما يقوي بدعته، وما كان فيه تقوية لبدعته فإنهم لا يقبلون روايته. هذا تفصيل يطول، لكن ما دام الأمر كما ذكرت فالشروط قد عرفتها.
وهذا السؤال 29، تقول السائلة: ما نصيحتكم يا شيخ لمن يصلي الفرائض في البيت وهو يسمع
وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة للحصول على المزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء
وهو ميراث من المنافقين عفى الله عنه وعنه. فإذا كان زوجا لك أو أخا لك، كان زوجا لك أو محرما، فناصحي وسددي وقاربي معه،
بارك الله فيك،
واجتهدي له في النصح، وأحضري له ما استطعت من كتب العلماء المحققين في هذا الباب أو شرطتهم، لعل الله ينفعه، ولكنه لا يوجب أن يعني تنفصلي عن زوجك أو تشاديه أو تمنعي حقوقه، لا، وفي حقوقه واجتهدي في دعوته إلى حضور الصلاة جماعة.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال من أخوة بمسجد تقي الدين الهلالي بألمانيا، ويبلغونكم السلام ويقولون: هل يجوز نعت الناس الذين يقبلون على الصلاة والقيام فقط في رمضان بعبارة أنهم عباد رمضان؟
أولا نقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا نقول عباد رمضان، العبادة لله، هم ليسوا عباد رمضان إن شاء الله، لكنهم مقصرون. نعم. ولهذا قيل لبعض السلف: إن قوما إذا دخل رمضان يفعلون كذا وكذا وكذا، يعني من العبادات، فإذا انسلخ رمضان تركوا. قال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. نعم، مع أنه أنا لا أرى مواجهتهم بهذا، لكن أرى التلحاب لهم والهشاشة والبشاشة والدعاء لهم بالتوفيق، نعم، تألفا لهم، فعل الله عز وجل يشرح صدورهم للعبادات فيما بعد. نعم، لا سيما إن كانوا يتخلفون عن الجماعة في غير رمضان. نعم،
جزاكم الله خير شيخ. هذا الآن 30 سؤال، بارك الله فيك.
كيف؟
30 سؤال طرحنا يا شيخ.
ما شاء الله، أثابكم الله، وبهذا القدر نكتفي. حياكم الله جميعا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.